بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
الحديث في ضعف.
فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: الدعاء هو العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث الدعاء هو العبادة هو حديث مشهور صحيح، وكون الإنسان يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس محلا للدعاء، ولا يتحرى الإنسان عنده الدعاء ليسأل لنفسه، ولكن لو أنه جاء إلى القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستقبل القبلة ويدعو له عليه الصلاة والسلام، باعتبار أنه لا بأس عند زيارة الميت أن يدعى له. أما أن يتحرى القبر لأن يدعو الإنسان لنفسه فهذا لا يشرع. وزيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يفعلها أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، وغاية ما ورد إنما هو عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر أنه كان يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة فكانوا يصلون في المسجد ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي صلوا فيه، ما كانوا يأتون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سلام الناس وصلاتهم تبلغه، ولا يؤثر في ذلك المجيء إلى القبر أو عدم المجيء. على كل حال، لا ينبغي أن يجعل القبر محلا يتحرى عنده الدعاء فيزدحم الناس يدعون ويظنون أن هذا المقام أن له مزية في الدعاء. الله أعلم.
فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد، رواته ثقات المشاهير.
حديث صحيح على كل حال. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، قبورا بمعنى أنه لا يصلى فيها، وهذا يدل على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وإنما يرخص كما قلت في الجنازة إذا دفنت ولم يدرك الصلاة عليها أن يصلي على القبر. وأما قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الشيء الذي يتكرر، باعتبار أن الناس يذهبون ويجيئون إلى القبر بشكل متكرر، فهذا من جعله عيدا.
وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجير وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد. حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر، بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح عليه السلام كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله.
على كل حال هذا كله استطراد، وإلا فالكلام على التصاوير. وقبل أن ننتقل إلى الباب الآخر أذكر بأمر يتعلق بأمر التصوير، وهو هل يستطيع أحد أن يقول بأن الصور بأي نوع من أنواعها أن البيت الذي توجد فيه تدخله الملائكة؟ هل يستطيع أحد أن يقول هذا؟ التصاوير هذه التي بالآلات، هل يستطيع أحد أن يقول إن البيت الذي توجد فيه تدخله الملائكة؟ هل يستطيع أحد أن يقول هذا؟ لا يمكن أن يستطيع أحد أن يقول ذلك، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا صورة. والصورة هنا نكرة في سياق النفي وهي للعموم. ثم هل يستطيع أحد أيضا أن يقول بأن التصاوير بجميع أنواعها ليست من ذرائع الشرك؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، وهذا يكفي في الدلالة على منعها وتحريمها. في سؤال؟ يعني يكون أسهل ما عمت به البلوى والمشقة تجلب التيسير ويصعب التحرز من هذا، فإذا استغنى عنها الإنسان أخرجها. مو بعلي ابن عمر فقط، نعم، من الصحابة هو فقط. كيف ذكرنا هذا من قبل، بأن مثل هذه الكتب إذا أمكن أن يطمس فبها ونعمت، وإذا لم يستطع فيكون هذا مما عمت به البلوى. طيب
أحسن الله إليك. حديث ابن عباس رضي الله عنهما صفحة 805 قلت رعاك الله فيه ضعف، كأن المحشي عزاها مسلم.
وين؟
وعن ابن عباس قال مر رسول بقبور مدينة.
لا ليس بهذا اللفظ. وين اللي
صفحة 805
مر بقبور أهل المدينة فأقبل عليهم وجهه قال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال في الهامش رواه أحمد في المسند والترمذي في الجامع واللفظ له، ما قال رواه مسلم.
قالوا أخرجه مسلم الصحيح.
وين هذا؟ أي طبعا
هذه ظاهرا الأولى يا شيخ.
إيه على كل حال هو ليس في مسلم بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ فيه ضعف. وإلا فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور ثابت معروف صحيح، لكن المقصود هذا اللفظ عند أبي داود وأحمد، عند الترمذي وأحمد. نعم
يعني شيخ طبعة البعدها ما ذكر هذا التخريج،
ما ذكره.
وأخرجه مسلم في الصحيح والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وعائشة وبريدة رضي الله عنها.
هذه نفسها طبعا اللي عندنا،
هذه الطبعة الأولى اللي عندي وفيها أخطاء يا شيخ.
وهذه حتى فيها أخطاء حتى اللي عندي. كيف؟ هذه الطبعة الرابعة اللي عندي عام 419، ومع ذلك فيها أخطاء، أخطاء في التخريج وأخطاء في نفس المتن. كيف؟ إيش إيش الطبعة اللي عندك؟ أيوة. أي فالحاصل أنه ليس في مسلم، ليس في مسلم. وهنا أحيانا يعزو بعض الأحاديث إلى كتب السنن أو غيرها، وهو الحديث في صحيح مسلم أحيانا أو في عندي هنا عزاه لأحمد، لكن العزو هذا ترى لا يطمئن إليه. أنا راجعت بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد، أتبع أحيانا في بعض الكتب لا أجده فيها أبدا، أجده حديث آخر، وأني ذكرت لكم بعض الأمثلة، حديث آخر ما له علاقة. تذكرون الحديث اللي عزاه لي البيهقي في الأسماء والصفات؟ هو حديث آخر ما له علاقة بالموضوع. هو على كل حال خطأ في التخريج.
فيها شبهة حقها هاو يعني متهاوية، لكن نريد نزيد يعني إضعافها. وليقول الناس كيف أن تحرمون آلات التصوير والفوتوغرافي، والكاميرات أصلا ما وجدت عند يعني آنذاك لما نزل التشريع. فيرد عليهم،
ليست العبرة بهذا أن الكاميرا أو الوسيلة وجدت أو ما وجدت، الشارع حرم حقيقة معينة، فهذه الحقيقة هي التصوير. فبأي وسيلة وجدت هذه الحقيقة انطبق عليها الحكم الشرعي، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. الآن صناعة التماثيل حرام، إذا كانت تصنع عبر آلات أوتوماتيكية فهل هذا يعني أنها جائزة؟ أبدا لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله في الخمر عشرة، وذكر منهم عاصرها. طيب إذا كان ما يعصرها، اليوم تصنع من كحول ومن مواد وتركيبات معينة ما فيها عصر، نقول ما شاء الله هذا ما عصرها، ما عصرها، ما ينطبق عليها أن عاصرها. فهل هذا يفهم به أحد نصوص الشريعة بهذه الطريقة؟ أبدا أبدا لا يتصور إطلاقا أن إنسان يقول بأن التصاوير الفوتوغرافية حلال باعتبار أنها صدرت من آلة، إلا أن يكون ظاهريا قحا، مثل ما قال بعض الظاهرية يجوز أن تبول في الماء الراكد بواسطة شيء قارورة تصب البول فيه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن البول بالماء الراكد، ونحن لا نبول بالماء الراكد، لكن هذا ما بال فيه، هذا بال بقارورة ثم صبها فيه، لم يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد. هكذا هذه التصاوير حرمت، تصوير المصور، وهذا ليس فيه لا أبدا، هي بالآلة بالآلة. هذه القاعدة ما هي بالمذهب الحنبلي، ولا قال بها الإمام أحمد، هذه قاعدة عند الإمام مالك، واعتمدها سائر الأئمة الثلاثة في تطبيقاتهم العملية، وإن لم يصرحوا بها ويجعلوها أصلا من أصول مذهبهم، لكن الإمام مالك أصل من أصول مذهبه قاعدة سد ذرائع، وهي قاعدة صحيحة، فليست عند الحنابلة. يعني الآن قاعدة سد ذرائع، أعطيك أكبر مثال عليها، أوضح مثال من القرآن، ما حكم سب آلهة المشركين؟ قربة من حيث هو، لأن هذا من البراءة منها، لكن لما كانت تؤدي إلى مفسدة وهي سب الله عز وجل، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا مثال واضح جدا على سد الذرائع. سب آلهة المشركين ليس محرما لذاته، وإنما حرم لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل. لعن الله من لعن والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسبه، فكان متسببا لسب أبيه وأمه بسبه لأبي الرجل ولأمه. ولما كان متسببا بذلك كان داخلا في اللعن، لأن فعله كان ذريعة لسب أبويه. هذه أمثلة واضحة وصريحة ليست. طيب تفضل نقرأ شوي ولا ما يمدينا الباب الذي بعده. ما يمدينا على الباب كذا ما تحلف نقرأ شوي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كثرة الحلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الشارح: أي من النهي عن والوعيد.
نعم. الآن باب ما جاء في كثرة الحلف ما علاقته بالتوحيد؟ علاقته بالتوحيد أن من أكثر من الحلف بالله عز وجل فهذا يدل على قلة تعظيم المعبود في قلبه، أنه لم يقع التعظيم اللائق لله عز وجل في قلب هذا الإنسان، فلذلك سهل عليه أن يحلف به على التافه والجليل على كل شيء، ولربما حلف كاذبا. فكثرة الحلف مؤذنة بالاستخفاف والاستهانة وقلة التعظيم، ولذلك فإن من يعظم ربه تعظيما لائقا فإنه يتعاظم أن يحلف إلا على شيء يستحق، ويقل ذلك على لسانه. وأما الذي لا يكون بهذه المثابة فسرعان ما يحلف على أتفه الأشياء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا.
هذه الآن ثلاثة معاني. الحنث طبعا هو نقض اليمين، الخلف في اليمين. هذه ثلاثة معاني: احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، لا تحلف، لا تبادر في الحلف، فتوقوا الأيمان، فهذا داخل تحت قوله واحفظوا أيمانكم. وأيضا احفظوا أيمانكم بمعنى أن الإنسان يقف عند يمينه إلا إن رأى خيرا منها أو كانت على إثم، فيلتزم ذلك ولا يتعداه بأن يحنث في هذه اليمين، وهذا من حفظ اليمين، فلا يضيعها ولا ينقضها. وكذلك يدخل فيه أيضا أنه إن نكث يمينه فإنه يخرج الكفارة ولا يبقى هكذا، فإن ذلك يدل جميعا كثرة الحلف وأيضا نقض اليمين لسبب معتبر أو لغير معتبر، رجل ينقض أيمانه دائما. وكذلك أيضا عدم التكفير إذا حنث فإن ذلك يدل على قلة تعظيم الله عز وجل ومراقبته وعدم المبالاة بحدوده. فحفظ الأيمان يشمل هذه المعاني جميعا، لا تبادر بالحلف، إذا حلفت فالتزم ذلك إلا لمعنى شرعي. وأيضا إذا نكثت يمينك فعليك أن تكثر. نعم.
صلى الله عليه. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. قال الشارح: أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه، أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب.
يكفي هذا. في سؤال عما قرأنا؟ أن تشمل جميع هذه المعاني. القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذه المعاني لا تعارض بينها فكلها صحيح. في سؤال آخر؟ ها؟ سلام. ها؟ أي نعم. اللغو في اليمين لا يقصد به اليمين، وإنما جرى على لسان الإنسان، نعم، ولم يقصد به الحلف، ولم ينعقد قلبه على اليمين، وإنما هو كقوله: والله رحت البارح كذا، والله زرت فلان، والله كذا، والله اليوم نبي نروح الكذا. هذا ما جرت به عادة الناس، وليس من باب اليمين التي تحتاج إلى التزام مقتضاها، وكذلك أيضا التكفير إذا حنث فيها، وهكذا أيضا التي يتوقف فيها الإنسان لأن لها تبعة، وإنما هي ما جرى على ألسن الناس لا يقصدون به الحلف. والأحسن أن لا يقول ذلك أصلا، الأحسن أن لا يقول ذلك أصلا، ولا يأتي ذكر الله عز وجل على لسانه إلا على سبيل الذكر أو في أمر يكون فيه معظما لله عز وجل لا ممتهنا لاسمه في أي حال من الأحوال. ومعلوم أن القسم القاعدة فيه أنه لا يكون إلا بمعظم، لا يكون إلا بمعظم، والله عز وجل هو أعظم شيء، وبالتالي فإن تعظيم الله عز وجل يقتضي أن العبد لا يستخف باسمه ولا يمتهنه. نعم. الله أعلم. هذا أخ يسأل عن برنامج الدروس في رمضان، هل سيستمر بعد الفجر؟ لا أظنه يستمر بعد الفجر، ولا أظن نستمر في هذه الدروس في رمضان، لكن يبقى النظر فيما يتعلق بالتفسير. السلف رضي الله عنهم كانوا يتركون دروس العلم ويتركون كل شيء في رمضان تفرغا لما هو أهم. وعلى كل حال ممكن ننظر في موضوع التفسير أن نقرأ فيه كل يوم أو في بعض الأيام. هذا يسأل عن الاحتفالات الدورية التي تقام كل سنة بمناسبات مختلفة، لا علاقة له بموضوعنا، ولكن هذه جميعا من البدع. نعم، تفضل.